والاب والروح القدس الاله واحد امين. كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت عن تأملات في اول مزامير الغروب المزمور 117، ووصلنا الى الآية التي تقول الحجر الذي رزله البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. الذي رزله البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية. ممكن أن تؤخذ هذه العبارة كتأمل عن السيد المسيح الذي رفضه الكل وصار سبب الخلاص لكل أحد. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية. السيد المسيح رفض من خاصته إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، رفض من اليهود عموما إذ أحبوا الظلمة أكثر من النور، جاء النور إلى العالم ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، بل رفض أيضا من أصدقائه إذ جرح في بيت أحبائه، ورفض ممن كان ينتظر منهم المحبة والمودة ولكنه قد صار رأسا للزاوية. الأمر يعزينا كثيرا عندما يرفضنا الناس وعندما يتخلى عنا كل أحد وعندما تأتي علينا وقت أوقات لا نجد لنا مكانا في المجتمع الذي نعيش فيه، أو لا نجد قبولا من بعض الأصدقاء أو من بعض الأقارب، أو عندما نجد كثيرين قد أبغضونا بلا سبب كما قال داود النبي أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. عندما نجد أنفسنا مرفوضين من الكثيرين لا يصح أن نتعب. فالمسيح الذي رفض من الناس قد صار رأسا للزاوية. محبة الناس ليست دائمة وليست ثابتة، وأحيانا لا تكون محبة حقيقية، وكثير من الناس إذا اصطدمنا بأغراضهم أو برغباتهم يرفضوننا، وكثير من الناس إذا اصطدمنا بكرامتهم يرفضوننا أيضا، وكثير من الناس إذا كلمناهم عن الحق الذي يتعبهم معرفته لأنهم يسيرون في الباطل يرفضوننا أيضا لأن كلمة الحق تتعبهم. كثير من الناس يرفضون لأسباب خرجت عن إرادتهم. المسيح رفض من الكتبة والفريسيين حسدا وغيرة وحقدا، ولم يكن له ذنب في كل هذا. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية. المسيح المرفوض من الناس هو الذي صار رأسا للزاوية. رأس للزاوية لأن اجتمع فيه القديم والحديث، اجتمعت فيه نبوات الماضي، واجتمعت فيه تحققات هذه النبوات في العهد الجديد. صار رأسا للزاوية لأن الحجر اللي بيبقى رأس الزاوية هو بيكون أقوى الأحجار جميعا، لأن بيحمل حائطين في نفس الوقت. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية. العجيب إن إحنا لما نبحث في تاريخ الأنبياء والرسل نجد أحبارا كثيرة قد رفضها البناؤون. أرميا النبي كان أحد الأحبار التي رفضها البناؤون، رفضوا سماع نصيحته ورفضوا قبول توجيهه ورموه في الوحل وأتعبوه، ولكنه صار رأسا للزاوية. موسى النبي في وقت من الأوقات رفضه اليهود، بل إنهم تآمروا لكي يقيموا رئيسا بدلا عنه، ومع ذلك صار رأسا للزاوية. يوسف الصديق الذي رفضه إخوته قد صار أيضا رأسا للزاوية. الظاهر أن عملية الرفض دي مدرسة يدرب فيها الله أولاده لكي يستطيعوا أن يقوموا بأعمال كبيرة فيما بعد. لا يعرف نفسية الشخص المرفوض إلا الذي رفض من قبل. في فرق بين أن الإنسان يكون مرفوض من الناس أو يكون مرفوض من الله. إذا كنت مرفوضا من الناس لا يتعبك هذا الأمر، المهم أن ربنا يكون راضي عليك. عبارة معزية نسمعها ونقول الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية. لعل هذا الحجر عندما رفض ظن أنه قد نبذ وضاع وانتهى الأمر، أو ظن الناس هكذا، ولكن الله له تدابير أخرى فوق تدابير الناس. الحجر الذي يرفض عليه أن يحتمل قليلا حتى يأتي وقته، يحتمل قليلا حتى يأتي وقته. إذا رفضك الناس فلا تتعب، قد رفض المسيح. إذا رفضك الأحباء لا تتعب، قد رفض المسيح. إذا رفضك الرؤساء فلا تتعب، قد رفض المسيح. جايز في وقت من الأوقات فكرة من الأفكار بلا الشخص تعرض وترفض، وهذه الفكرة يأتي لها نشاطها في وقت من الأوقات وتصير حجرا للزاوية. جايز في وقت من الأوقات إنسان يكون منبوذ من الناس أو غير مقبول من الناس، ويأتي له وقت يدبر فيها الله أموره. اهتموا بأواخر الأمور ولا تتضايقوا من مبادئه. شوفوا ايه آخرة الأمر تنتهي على ايه، فما تتعبوش، ربما بداية صعبة تنتهي بنهاية لطيفة. العجيب ان داود النبي بيقول عبارة الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية، بعد ما قال افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية، لأن داود النبي رفض هو أيضا، رفضه شاول وصار وراءه مرات عديدة لكي يقتله. مسح للرب وأخذ المسح من سموئيل النبي، ومع ذلك وجد نفسه مرفوضا، لا مكان له ولا مكانة. أخذ المسحة من صموئيل ولم يأخذ من الملك شيئا، ووجد نفسه تائه في البرية يهرب من مغارة إلى مغارة، ومن برية إلى برية، ومن خطر إلى خطر آخر، ومن مؤامرة إلى مؤامرة أخرى. عاش هذا الشقاء والتعب. هل ظن داود في نفسه أن الله قد تركه وهو في هذه الأخطار المتتابعة؟ كلا، كان يعلم أن وراء كل هذه الضيقات يوجد فرج من عند الرب. ظلت الأبواب مغلقة أمام داود، أغلقت أمامه أبواب الملك وأبواب النجاة وأبواب الخلاص، ولم يستطع أن يجد مكانا يسند فيه رأسه. ومرت عليه أيام متعبة مقلقة، حتى قال: يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. ظن أن تاريخه قد انتهى، وأن شاول لا بد سيجد في يوم ما، ولا بد سيقضي عليه. شاول الذي بيده الملك وبيده الجيش وبيده القوة وبيده الصولجان، وبيده أن يقضي على داود وينهي تاريخه. أما داود فكان يعرف أن هناك بابا مفتوحا في السماء، إن أغلقت أبواب الأرض فباب السماء لا يمكن أن يغلق. وأتى وقت وقف فيه أمام باب السماء هذه، وقال للملائكة وللقديسين: افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب، والصديقون يدخلون فيه. وإذا بهذا الحجر الذي رزله البناؤون، داود الذي رزل حتى من أبيه الجزداني، الذي لم يقدمه لصموئيل مع إخوته، أخيرا صار داود رأسا للزاوية، وأتى من نسله السيد المسيح، وكانوا يهتفون للمسيح ويقولون: ابن داود، ابن داود. وإذا بالحجر الذي رزله البناؤون قد صار رأسا للزاوية. لذلك كثير من أولاد الله خرجوا من السجون إلى المسؤولية الكبيرة التي عهد بهم الله إليها. موسى النبي كان أيضا أحد الأحجار التي رزلها البناؤون، وهرب إلى البرية يرعى الغنم هناك، ومن وسط الغنم أخذه الله وأقامه رئيسا لشعبه. ويوسف الصديق ألقي في السجن بتهمة رضية متعبة، ومن السجن خرج لكي يصير الوزير الأول في الدولة. لذلك نحن نطمئن ونقول مثلما قال داود في مزاميره: الرب يحكم للمظلومين، الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، للأحجار التي رفضها البناؤون وصارت فيما بعد رأسا للزاوية. ولكن داود يعلم أن هذا لم يكن بمجهوده، ولم يكن بفضله ولم يكن بقوته، لأنه كان على وشك الضياع لولا تدخل الله. أخيرا ده مرة من المرات قال إيه؟ قال تأملت عن يمين وأبصرت وليس من مهرب، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. قال نبت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. تصوروا لما عصفور صغير يجتمع الصيادون جميعا لكي ينصبوا له فخا، يا ريت قال بقت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصياد، لو كان صياد واحد كان معلش، لكن ده قال نبت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عجيب في أعيننا. بيقول من قبل الرب كان هذا، ربنا هو اللي عمل كده، ربنا هو الذي سبب هذا الخلاص لشعبه، وهو الذي أنقذ داود من فخ الصيادين. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أعمال الرب عجيبة حينما يبصرها أولاد الله، وخلاص الله عجيب. للرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. إن نجت نفسك مثل العصفور من فخ الصيادين فغني للرب، وقل هذه العبارة الجميلة: من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. داود لما بيقول من قبل الرب كان هذا بيقول إيه؟ بيقول لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. إن نجت أنفسنا من فخ الصيادين فلنقل من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. ده داود مرة قال أترى جازت نفوسنا الماء، المياه التي لا نهاية لها. كاد أن يغرق لولا أن يد الرب كانت معه. من قبل الرب كان هذا. لما تتأملوا في نجاة يوسف الصديق، هل كانت بمجهوده؟ ده إنسان مسكين ما قدرش يدافع عن نفسه، واترمى في السجن وما قدرش ينقذ نفسه، وحتى عندما طلب من رئيس السقاة أن يتشفع فيه نسيه رئيس السقاة. أمال كيف نجوت يا يوسف من السجن؟ يقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. الضيقات اللي بتمر بينا والحبال التي تخنق أعناقنا والتجارب التي تحيطنا بشدة وبعنف وبقوة وبغير رحمة، ثم ننجو منها أخيرا، لا نستطيع إلا أن نقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أعمال ربنا عجيبة. الله الذي يستطيع أن يشق البحر الأحمر ويوجد طريقا فيه على اليابسة. الله الذي يستطيع أن يفجر من الصخرة ماء. الله الذي يستطيع أن يقول اذهب يا شيطان فيذهب الشيطان وكل جنده. أعمال الله عجيبة في أعيننا. ياريت كل إنسان يشوف الضيقات اللي مرت بيه ويشوف الأزمات التي عصرت حياته عصرا وظن أنه لا خلاص، وبعد كده يشوف إزاي ربنا أنقذه فيقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أنا لما أنظر لإنسان زي يونان النبي وقد ابتلعه حوت عظيم ووجد نفسه في بطن الحوت ولا مخلص، وركع يونان في بطن الحوت يصلي، وإذا بالحوت يلفظه إلى خارج دون أن يؤذيه، وإذا به يصل إلى غرضه وإلى رسالته، وتسأل يونان النبي وتقول له كيف خرجت من بطن الحوت العظيم، فلا يجد جوابا سوى أن يقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. خلاص عجيب. وأنت يا أخي هل ابتلعك حوت عظيم مثل حوت يونان؟ هل في حياتك وأنت في بحر العالم اعترضك مثل هذا الحوت العظيم وابتلعك إلى داخل ووجدت الموت يطبق عليك من كل ناحية؟ لا تخف، هذه التجربة مر فيها غيرك وخرج من بطن الحوت. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لما نبص في يوم من الأيام ونلاقي الكنيسة وقعت في عهد ديوقلديانوس الجبار، ديوقلديانوس الذي ملأ شوارع مصر والإسكندرية بالدماء، الذي أقسم إنه لا يكف عن الاضطهاد حتى يصل الدم إلى ركبة حصانه، هذا الوحش المفترس، كيف خرجت الكنيسة من بين أنيابه ظافرة سليمة، وكيف عاشت حتى اليوم؟ لا نجد جوابا غير هذه الآية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، وهو عجيب في أعيننا. خلاص الله عجيب. إن تذكرنا هذا حتى إن وقعنا في أصعب الخطايا، حتى إن أحاطت بنا الخطية بعنف وظننا أن القلب قد ضاع فيها والفكر قد ضاع فيها والحياة قد ضاعت فيها وأنه لا خلاص ولا قيام من هذه الخطية التي أصبحت طبيعة تجري في دمائنا جريا، لا تخف، سيأتي وقت تخرج منها. وكيف تخرج؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، من قبل الرب كان هذا، ليس بقوتنا ولا بمجهودنا الشخصي يمكن أن نصل، لكن من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. من كان يظن إن الثلاثة فتية يخرجون من أتون النار أو يسيرون فيه دون أن يحترقوا؟ من كان يظن أن دانيال النبي يخرج من جب الأسود سليما دون أن تؤذيه بشيء؟ من كان يظن؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. إن وقعت أيها الأخ المبارك في تجربة وضاقت عليك جدا أو إن وقعت في خطية وسيطرت عليك جدا، وإن أحاط بك الأعداء في شراسة وبغير رحمة، وقلت مع داود: الأقوياء قاموا علي وقد اعتزوا جدا، إن حدث هذا فلا تخف، سيأتي يوم تخرج فيه من الضيق ومن الشدة، أما كيف تخرج فلا نعرف، كيف يكون الحل لا نعرف، لكن نعرف أن هناك حل، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، هو عجيب في أعيننا. صحيح العبارة دي معزية وجميلة، لما ربنا سأله موسى عن اسمه قال له: لا تسألني عن اسمي فهو عجيب. اسم ربنا عجيب بصحيح، عجيب في أعيننا. داود قال له: ليس لك شبيه يا رب بين الآلهة. وجد ان ربنا ده عجيب، كيف يستطيع الله ان يخرج اولاده من الضيقة الى الرحم، وكيف يمشي معهم في اتون النار دون ان تحترق ثيابهم او تدخل فيها حتى رائحة النار. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. السيدة العذراء مريم، الطفلة اليتيمة المسكينة التي لم تجد من يعولها، وخرجت من الهيكل وقعدت في بيت نجار، كيف استطاعت أن تكون أما للرب؟ كيف استطاعت أن تلد ابنا بغير زرع بشر؟ كيف استطاعت ان تنال هذا المجد العظيم حتى نقول لها: سموت يا مريم فوق الشاروبيم وعلوت يا مريم فوق السارفيم؟ كيف كان هذا؟ لا نستطيع ان نجيب بغير هذه العبارة: من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في اعيننا. كذلك من قبل الرب كان هذا، أن الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية. أمور تستدعي الشكر والعرفان بالجميل، حينما نرى يد الله تدخل في حياتنا، حينما يرفضنا الكل ويبقى الله وحده لا يرفض، ويستطيع أن يعمل عجبا ويكون عمله عجيبا في أعيننا. من قبل الرب كان هذا. ليس بقوة إنسان ولا بفكر بشر ولا بحكمة عالمية، لكن من قبل الرب كان هذا. وقف داود أمام جلياط الجبار، جلياط الضخم في جثته، صاحب الرمح الطويل والسيف العجيب الذي خاف منه كل الجند وارتعبوا منه، وهو يهزأ بهم 40 يوما. كيف استطاع الطفل داود الصغير أن يهزم جلياط ويوقعه على الأرض بحصاه صغيرة ويبهز عليه وينتصر؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. تسأل داود وتقول له كيف أفلتت من يد جولياط. أنا مش عايز أسألك كيف قتلت جولياط، كيف أفلتت من يد جولياط الذي قال لك إني أعطي لحمك لوحوش البرية ولطيور السماء. إزاي أفلتت؟ داود يقول لك ليس بسيف ولا برمح. أنا قلت له أنت بتأتيني بسيف وبرمح وأنا آتيك باسم رب الجنود. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. من قبل الرب كان هذا. اوعى حد فيكم يفتخر بنفسه ولا حد يفتخر بذكائه ولا حد يفتخر بروحياته ولا حد يفتخر بقوة إرادته، فإن الحرب للرب، وإذا انتصرنا فمن قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. إن كان واحد عايش في حياه من البر والقداسة، وإن كان الله قد حفظ بعضكم بغير سقوط في خطية، وإن وجدت نفسك سائر في موكب نصرته، إن وجدت نفسك مستريح من شهوات ومن خطايا، فلا تقل بسيفي وبرمحي ولا بعزيمتي ولا بقداستي، قل من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. إن أراحك الرب من أعدائك ومن منافسيك، وإن أنقذك من التجارب، وإن أبقاك حتى هذه الساعة، وإن أعطاك الصبر والهدوء، قل أيضا من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. ليه؟ لأنه قيل عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. أنت لست أقوى من الجبابرة الذين سقطوا، لست أقوى من الجبابرة الذين سقطوا، لست أقوى من آدم ولا من شمشون ولا من سليمان ولا حتى من داود النبي نفسه، لست أقوى من هؤلاء. إن انتصرت في حياتك غني للرب أغنية جديدة وقل مع داود من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. مين أنا يا رب اللي أقف قصادك؟ أنا مين؟ من أنا حتى أدخل إلى بيتك المقدس؟ ومن أنا حتى أصلي إليك وأضم صوتي إلى الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الجمع غير المحص الذي للقوات السمائية؟ من أنا؟ من أنا حتى أعرفك وحتى أعبدك؟ ومن أنا حتى تكشف لي أسرارك وحتى تناولني من سرائرك الإلهية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أعمار ربنا عجيبة، عجيبة مع هذا الحجر الذي رفضه البناؤون وقد صار رأسا للزاوية. عشان كده بيقول له اعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. اعترف ليك، اعترف بفضلك، بحنوة، بمعجزاتك، لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. كثير من رجال التاريخ يظنون أن بعض الأيام الخالدة في التاريخ كانت من صنع أبطال معينين صنعوا أياما خالدة. أما الشخص الذي يعرف أنه من قبل الرب كان هذا فيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. ده يوم صنعه ربنا، لسنا نحن الذين نصنع الأيام، ولسنا نحن الذين نصنع الأحداث، ولسنا نحن الذين نصنع الأخبار. من قبل الرب كان هذا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، يوم مرتبه ربنا ترتيب مخصوص، مجهز ليه تجهيز مخصوص، يوم يجعل جميع الناس يتحركون لإتمامه، يجعل جميع الأفكار تصل إلى نتيجته. يوم بيصنعه ربنا يوجه فيه الكل، كل الناس تبقى أدوات في يديه، مجرد أدوات في يدي الرب ينفذ بها مشيئته الصالحة الطوباوية. كل إيد تعمل يحركها الله لكي تعمل عملا معينا، كل فكر يفكر في شيء صالح يحركه الله نحو هذا الصلاح. من قبل الرب كان هذا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. جميل ان الانسان يشعر ان الله يصنع لنا اياما مفرحة لكي نفرح ونبتهج فيها. الله لا يريدنا ان نحيا باستمرار في حياة الالم والضيقة، في حياة التعب والذل. لا يريد ان حياتنا تكون كلها دموعا او تكون كلها انسحاقا. في ايام بيصنعها الرب لكي نفرح ونبتهج فيها، نقول له نشكرك يا رب انك اعطيتنا اياما لنفرح. الواحد كده لما يقعد يقرأ في سفر اللاويين ويجد هذه العبارة التي تقول هذه هي مواسم الرب، ويرى قائمة بالأعياد وضعها الرب لأولاده لكي يفرحوا ويبتهجوا فيها. كل يوم من دول نقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. ما تفتكروش ان ربنا عايزنا نعيش حياة كلها بكاء، لا ابدا. الله وضع لنا اياما للفرح، وضع لنا اعيادا للبهجة. الله يريد ان يفرح اولاده، يفرح عندما يفرحون ويبتهج بابتهاجهم، يصنع لهم اياما للفرح. تقدر تقول هذه العبارة في اوقات كثيرة من حياتك، ايام كثيرة تمر عليك تغني في كل منها وتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. اليوم اللي بتيجي فيه وتخش تتناول يوم صنعه الرب لكي تفرح فيه. عشان كده في ايام التناول، ايام الحد المفرحة، بنغني هذه الاغنية في القداس ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. يوم من ايام الرب المفرحة. ان وقعت في ضيقة ومرت عليك ايام محزنة في حياتك وتعبت، امسك قاموس الله المقدس وقل له يا رب اين هو اليوم الذي صنعته لكي نفرح ولنبتهج فيه؟ اين هو هذا اليوم؟ يقينا ستجد هذا اليوم، لأن قاموس الله ليست فيه ألفاظ الانسحاق والبكاء والنوح فقط، إنما أيضا فيه ألفاظ الفرح. افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا، هكذا قال بولس الرسول. افرحوا في الرب كل حين، ليكن كل يوم من أيامك يوما للرب تفرح وتبتهج فيه. اليوم الذي تتوب فيه، اليوم الذي تترك فيه الخطية أو تتركك الخطية، هو يوم صنعه الرب لتفرح ولتبتهج فيه. اليوم الذي يدخلك فيه الله إلى ملكوته، إلى فردوسه، هو يوم صنعه الرب لكي تفرح وتبتهج فيه. كل يوم يمر عليك بخير، بسلام، دون عثرة، هو يوم صنعه الرب لتفرح وتبتهج فيه. نطلب من الرب أن يكثر هذه الأيام لأفراحنا، لكي نفرح أفراح الروحية بالرب، لكي نغني في موكب نصرته ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. أعظم يوم صنع الرب لكي نفرح ونبتهج فيه هو يوم صعد على الصليب ليدفع ثمن خطايانا. يوم حمل آثامنا عليه، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. يوم الخلاص العجيب هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل طريقنا، مبارك الآتي باسم الرب. هكذا يكمل داود مزموره.
المحاضرة 15 في مزمور 117، اعترف للرب لانه صالح وان للابد رحمته.
بنتكلم في الاسبوع الماضي في المزمور 117، واخذنا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الاتي باسم الرب. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. مفروض الإنسان في كل تصرفاته يتأكد أن تصرفاته كانت من قبل الرب، ما تكونش تصرفاته عبارة عن هوى بشري أو حكمة إنسانية أو توجيه عالمي، إنما يستطيع أن يقول في كل أمر من قبل الرب كان هذا. في كثير من الأوقات بتكون لينا تصرفات ناتجة عن انفعال معين أو عن سرعة في التصرف أو عن تأثر خاص أو عن شهوة خاصة، ما نقدرش في هذا التصرف نقول من قبل الرب كان هذا، ما نقدرش نقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. نقولها لتصرفاتنا اللي نشعر انها داخلة في ارادة الله، تصرفات نشعر ان مشيئة الله موافقة عليها، نشعر ان من قبل الرب كان هذا. في بعض اعمالنا بنعملها واحنا واثقين 100% ان ربنا موافق عليها، واثقين 100% انها تتمم مشيئة الله، واثقين من عمق اعماقنا انها بوحي من الله وبتوجيه من الله. علشان كده بنقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. ازاي ربنا تدخل؟ ازاي الواحد كان ماشي في سير معين وكاد ان يهلك فيه، وجه ربنا انتشلوا في الساعة 24، ازاي ربنا غير طريقه، ازاي صحح طريقه، ازاي وجه طريقه، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. كثير من التصرفات اللي احنا بنتصرفها بتكون جميلة في اعيننا. الإنسان للأسف الشديد بيكون حكيم في عيني نفسه في بعض الأوقات، ساعات الإنسان بيكون حكيم في عيني نفسه، يعني بيظن إن هو ماشي صح، بيظن إنه ماشي صح وهو مش ماشي صح. لذلك يقول سليمان الحكيم: هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، لكن لما يكون السكة اللي احنا ماشيين فيها بتاعة ربنا نستطيع نقول من قبل الرب كان هذا. كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أنا عايزكم في كل تصرفاتكم تتأكدوا أن ربنا موافق عليها. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. على الرغم من أن داود النبي شاعر بأن ربنا بيصنع حياته، لكن عايز ربنا يستمر معاه في هذا الخلاص على طول. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، اعطينا الخلاص الذي من عندك وسهل الطريق بتاعنا، سهل سبلنا ان كانت هي سبل، سهل طريقنا ان كان هو طريق. لكن مش الواحد يمشي في الغلط ويقول يا رب سهل سبلنا، مش معقول. ربنا مش هيسهل، مش هيسهل طريق خاطئ، لكن سهل سبلنا معناها ان كان الطريق ده بتاعك وانت موافق عليه والشيطان بيحسدنا على الخير اللي فيه وبيجيب عقبات، فانت سهل سبلنا. بارك للآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الله الرب أضاء علينا، رتبوا عيدا في الواصلين إلى قرون المزبح. مبارك الآتي باسم الرب، مبارك كل شيء يأتي إلى حياتنا باسم الرب. كل فكرة تأتيك من عند ربنا قول عليها مبارك الآتي باسم الرب. كل شعور طيب يجي لك من قبل الله تقول مبارك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي باسم الرب. قيلت عن السيد المسيح في دخوله إلى أورشليم، ويمكن أيضا أن تقال في حياتنا على كل من يأتي من أجل خلاص نفوسنا ومن أجل سيرنا في الطريق السليم. نكتفي بالجزء ده ونشوف كم سؤال نجاوبه.